الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين: المسألة العاشرة، يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصة من الربح أو إيكاله إليه، وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصة القصير من أي قاصر من تركتهما بأحد الوجهين، كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه بأن يتجر الوصي أو يدفعه إلى غيره مضاربة، ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة، بل ويجوز الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار أيضا، ولا يضر كونه ضررا عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدة، لأنه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة وإجازتها، كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير، فإن له أن يفسخ أو يجيز. هنا في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى فرض الإيصاء من قبل الأب أو الجد أي الولي بالمضاربة بالمال. في الفرع السابق في ذيله تعرض إلى الوصي، وهو من جعل وصيا على الصغار على الأموال الصغار الذي هو وصية عهدية. إيصاء جعل شخص وصيا، حينئذ قال أن الوصي له أن يضارب، حاله حال الولي. هنا يبحث عن الوصية التي لا تكون عهدية بل وصية بالمال، التي قد يسمى بالوصية التمليكية إذا كان فيه تمليك. طبعا هنا لا يكون فيه تمليك، تصرفه. يريد أن يوصي الأب أو الجاد يوصي بالمضاربة بمال المولى عليه، ومال المولى عليه على قسمين: تارة يكون مالا بالفعل، كما لو كان لابنه مال، ابنه القاصر مثلا مال من زمان حياته، وأخرى المال الذي سوف ينتقل إلى الابن القاصر بعد موت الأب من باب الإرث، المال الذي ينتقل إليه من خلال كونه إرثا له، تركة جزءا من التركة فينتقل إلى هذا لكونه وارثا له. في كلا القسمين ما ينتقل إلى ما يكون ملكا بعد الموت للمولى عليه، سواء كانت ملكيته له من زمن حياة الأب كما في أموال الابن التي كانت هي للابن من زمان أبيه، أو ما ينتقل إلى الابن القاصر بعد موت الأب من باب التركة والإرث. في كلا القسمين يريد أن يوصي الأب بالمضاربة، لا يريد أن يجعل وصية بل يريد أن يوصي بالمضاربة، أن يضارب بمال الطيف أو بمال الكبير أيضا بكل التركة، يوصي بالمضاربة. فهنا في المسألة العاشرة موضوع البحث الوصية بالمال، بتصرف في المال، إما في تمامه حتى حصة الكبار أو في خصوص حصة الصغار القاصرين، يريد أن يوصي بهذا التصرف، وهذا يشبه الوصية التمليكية الذي هو وصية بتاء تمليك جزء من المال لشخص بعد موته. هنا وصية بتصرف في المال بجعله إعطائه للمضاربة. وحينئذ تارة يوصي بإيقاع المضاربة، يوصي بإيقاع الوصي مثلا أو غيره مضاربة على هذا المال، إما لنفسه أو مع غيره الوصي يوقع المضاربة، مع تعيين الحصة يعين الحصة الأب من زمن الحياة، أو يوكل تعيينه إليه إلى الوصي بعد الموت. يريد أن يوصي بالمضاربة بمال موجود بالفعل من قبل الموت، يوصي بالوصي بالاتجار به يعني بإيقاع المضاربة عليه بعد موته، أو يوصي بإيقاع المضاربة على مال سوف ينتقل باعتباره ترك ويرثه المولى عليه، ينتقل إلى المولى عليه. هذان شقان. وأخرى يريد أن يوصي بمال بالمضاربة بثلثه، هذا هم شق ثالث. ورابع يريد أن يوصي بالمضاربة بمال يرجع للكبار، كما لو أوصى بأن يجعل كل التركة في المضاربة مثلا، هذا شق رابع. ثم بعد ذلك يضيف ما إذا فرض أنه تارة يوصي بإيقاع المضاربة، وهذا الشقوق التي تقدمت. وأخرى يوصي بنفس المضاربة بنحو شرط النتيجة، يوصي بأن يكون مضاربة هذا المال بيد الوصي، أو أن يكون مضاربة بعد موته بيد العامل أي عامل كان بحصة معينة، بنحو تكون المضاربة بنحو شرط النتيجة موصا به، فتكون لازمة بلزوم الوصية، لأن الوصية من العقود اللازمة ولا يجوز فسخها حينئذ. هناك أيضا يتحدث تارة عن الصغار، لو كان هذه الوصية بنحو شرط النتيجة بالمضاربة للصغار، وأخرى للكبار، فينفذ في الصغار ولا ينفذ في الكبار. وقد حكم السيد الماتن في تمام هذه الشقوق إذا كانت الوصية بإيقاع المضاربة أي فعل إنشاء عقد المضاربة بعد ذلك، حكم بالصحة فيها جميعا في الشقوق أربعة، يعني سواء كان الإيصاء بإيقاع المضاربة على مال للمولى عليه فعلي قبل الموت، كما لو كان للابن مالا فيريد أن بعد حياته أيضا يوقع المضاربة في هذا المال ولو من قبل الوصي مع نفسه أو مع شخص ثالث بحصة يعينها أو يوكل تعيينها إليهم، هذا الشق الأول. أو الإيصاء بإيقاع المضاربة على ما ينتقل إلى القصير أو القاصر من التركة من سهمه وحصته بعد موته، هذا الثاني. الثالث يكون الإيصاء بالثلث، أنه ثلثه الذي يرجع إليه، يوصي بأن يوقع مضاربة وينشأ المضاربة عليه. الرابع أن يكون الإيصاء بإيقاع المضاربة على حصة الكبار، حكم بالصحة في تمام هذه الشقوق. وأما الشق إذا كان الإيصاء بنحو شرط النتيجة لا بنحو شرط الفعل، يعني هذه الشقوق أربعة بضربها في شكلين من شرط المضاربة، تارة شرط الإيقاع شرط الفعل إنشاء المضاربة، وأخرى شرط النتيجة شرط نفس المضاربة، فتكون الشقوق ثمانية. فيما إذا كان بنحو شرط النتيجة حكم بالصحة في الشقوق الثلاثة الأولى، وحكم بالبطلان في الشق الرابع. هذا حاصل هذه المسألة العاشرة. الآن لابد من بيان الأدلة على كل شق والتعليلات والإشكالات والنكات التي ترجع إلى كل شق من هذه الشقوق. فنبدأ بالشقين الأولين، يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها، أي اشتراط إنشاء المضاربة بعد موته، وصية بإنشاء المضاربة لا بنحو شرط النتيجة، بحيث الموصى به أن ينشئ بعد ذلك ويحقق عقد المضاربة، الوصي ينشئ عقد المضاربة. إما لنفسه يعني هو يكون عامل أو لغيره يكون هو باعتباره وصيا على الصغار يوقع المضاربة مع غيره مع تعيين الحصة من الربح أو إيكاله إليه. الحصة أيضا قد يعينه في الوصية أنه أوقع المضاربة بهذه النسبة بينه والربح بهذه النسبة تكون بين العامل وبين المالكين أو إيكاله إليه. هذا كله بمال موجود من زمن العقد من قبل الموت للصغير المولى عليه. يقول هذا الشق الأول: وكذا يجوز لهما أي للأب والجد الإيصاء بالمضاربة أي بإيقاع المضاربة في حصة القصير من تركتهما، يعني ما ينتقل إلى القاصر من تركة الأب والجد، لأنهما لأن القاصر يرثهما لا محالة. فهذا المال الآن ليس موجودا تحت يد الأب والجد بعنوان مال القاصر، وإنما سوف يكون مالا للقاصر، وما الآن لا يكون مالا بعد للقاصر الصغير للمولى عليه، سوف يكون مالا من خلال موته ينتقل إلى القاصر. يقول أيضا: هذا يجوز لهما أي للأب والجد الإيصاء بالمضاربة في حصة القصير أي القاصر من تركتهما. فرقه عندك أن المال هناك للمولى عليه بالفعل، بينما هنا المال سوف يكون للمولى عليه بعد موته، ولا فرق من هذه الناحية، لأن على كل حال الوصية بإيقاع المضاربة بعد الموت، وحين إيقاع المضاربة المال مال المولى عليه سواء كان مالا له من قبل أو صار مالا بالموت بالترك بالإرث من التركة بأحد الوجهين، أي مع تعيين حصة من الربح أو إيكاله إلى الوصي. هذان الشقان الأول والثاني الراجعان إلى القصير أي القاصر والمال المولى عليه، الوصية من قبل الأب أو الجد لكي يقوم الوصي بعد الموت بإنشاء عقد مضاربة على أموال المولى عليه القاصر الصغير الذي كان تحت ولاية الأب والجد، إما أمواله التي كانت من أول قبل الموت أو التي تنتقل إليه بعد الموت بالإرث. يقول إن إذن هذه الوصية جائزة ونافذة. هذا حينئذ يقع البحث في أنه ما هو الدليل على جواز ولزوم مثل هذه الوصية ونفوذها. الدليل يمكن أن يستدل أو يستدل على ما يمكن أن يستدل أو يستدل بالفعل به لإثبات صحة ونفوذ مثل هذه الوصية، يمكن أن يكون أحد وجوه. الوجه الأول التمسك بعمومات دليل الولاية، يقال أن هذا الأب بحوى الجد حيث أنه ولي على المولى عليه، مقتضى إطلاق ولايته أنه يمكنه أن يتصرف فيما يرجع إلى المولى عليه سواء في زمن حياته أو بلحاظ زمن ما بعد، أيضا لأن ولايته مطلقة، الآن هو ولي على هذا الطفل إلى آخر أزمنة قصره ومحجوريته، فكما يمكنه الآن يقوم بتصرف بلحاظ الزمن الحاضر كذلك يمكنه أن يقوم بتصرف بلحاظ الزمن اللاحق ما بعد موته ما دام المولى عليه مثلا صغيرا وقاصرا، يمكنه أن يتصرف فيه بتوكيل الوصي أن يقوم بفعل هناك بنحو شرط الفعل وإنشاء المضاربة أو ما سوف يأتي بنحو شرط النتيجة. فمقتضى عموم الولاية وإطلاق ولايته وسريانها بلحاظ ما بعد موته أيضا يكون أن تصرفاته نافذة. هذا المقدار من الاستدلال واضح الإشكال فيه أو استشكل فيه، تارة يمكن أن يستشكل فيه، تارة ناحية أنه أي دليل على هذا الإطلاق في الولاية، ولاية الولي إنما تكون ما دام الولي حيا، أما بالموت تسقط الولاية، ولا دليل على أن هذه الولاية ثابتة بلحاظ ما بعد الموت. بأي دليل تكون هذه الولاية ثابتة بلحاظ ما بعد الموت؟ هذا إشكال يناقش في هذا الاستدلال. وإشكال آخر أيضا قد يقال هنا، أن أفرض أن الولاية تكون موجودة بلحاظ ما بعد الموت، إلا أن هذه الولاية يقتضي صحة التصرف بالفعل في هذا الشيء، أما التصرف المستقبلي بأي دليل يكون صحيحا؟ لأن التصرف هنا تصرف معلق على ما بعد الموت، وهذا التعليق في العقود خصوصا في مثل هذا العقد الإذني لا يكون صحيحا بلحاظ ما بعد الموت. كل من الإشكالين، حتى المال الذي الآن موجود، لأن المضاربة فيما بعد كأنه يضارب مضاربة معلقة على الموت، فيكون تعليقا في عقد المضاربة أو في إنشاء عقد المضاربة. هذان الإشكالان يمكن دفعهما. الإشكال الأول يمكن دفعه بأنه الولاية لا إشكال أنها تنتهي بالموت، وبعد الموت لا ولاية للولي، هذا تام، لا دليل على ثبوت الولاية للولي بعد الموت، يعني سقوط الولايات وانتهاؤها بالموت هذا أمر واضح وثابت. لكن الكلام في أنه في زمن الحياة حينما تكون الولاية موجودة لفعلية الحياة للولي، ولايته بأي مقدار؟ هل تكون ولايته بلحاظ تصرفاته في المال المولى عليه بلحاظ زمن الحياة، أو يمكنه أن يتصرف في هذا المال بلحاظ أزمنة ما بعد موته؟ الولاية التي تكون فعلية في زمن الحياة متعلقها ونفوذها بأي مقدار؟ هل متعلقها التصرف في المال بلحاظ زمان الحياة، أو التصرف في المال ولو بلحاظ ما بعد الموت؟ بحيث لو تصرف تصرفا في زمن الحياة لكن متعلق التصرف، يعني المتصرف فيه كان أوسع من حياته، هذا هل ينفذ أيضا باعتبار أنه حينما تصرف كان حيا وكان له الولاية الفعلية من قبيل الملكية؟ فإننا في الملكية أيضا نقول الإنسان حينما يموت تزول ملكيته تنتقل إلى الورثة مثلا، فالملكية أيضا محددة زمانا بالموت، لكن حين الحياة ملكيته ملكية سارية وليست ملكية مقيدة بالحياة، ولهذا حينما كان حيا كان يجوز له أن يتصرف في ماله ولو بلحاظ ما بعد موته، بأن يؤجر مثلا داره بلحاظ 100 سنة قادمة لشخصه، مع أنه يعلم أنه بعد سنتين سوف يموت. لو آجر الميت قبل موته ماله داره إلى مدة 100 سنة، إجارته تكون نافذة. لماذا؟ ولا يقال أن هذه المدة ما بعد الموت لم تكن مملوكة، لأن الإنسان بموته تزول ملكيته، فقد ملك مال الغير مال الورثاء، فيكون تمليكا فضوليا في مال الغير. هذا جوابه، أنه حينما ملكه كان مالكا بالفعل لهذه الحصة البقائية الزمانية اللاحقة، كان مالكا لها بملكيته الفعلية. فحينما ملك ما كان يملك، ملك هذه الحصص المستقبلية بملكية كانت فعلية له. كذلك يقال هنا أن هذا الإنسان الذي يكون وليا على هذا المال في زمن فعلية ولايته بفعلية حياته، ما يكون تحت ولايته تمام أزمنة قصر هذا المولى عليه، حتى أزمنة ما بعد موت هذا الولي، هذه الأزمنة حين حياة الولي تحت ولايته نعم حينما يموت تنتهي ولايته، فلو كان لم يتصرف قبله ألا يحتاج إلى ولي آخر، لكن لو كان قد تصرف تصرفا راجعا إلى هذه القطع الزمانية لمال المولى عليه التي هي ما بعد موت هذا الإنسان، تصرفه كان في زمن حياته وفعليته، هنا هذه الولاية هذا التصرف تصرف الولي ويكون تصرفا نافذا. إذن فإطلاق الولاية له معنيان، عموم الولاية له معنيان، معنى أن الولاية فعلية بعد الموت، لا هذا لا إطلاق للولاية، من الواضح أن الولاية ترتفع بالموت ولا تكون فعلية بعد الموت. والمعنى الآخر من إطلاق الولاية أن الولي حينما يكون وليا لأنه حي بالفعل، حي له الولاية على هذا القصير أو القاصر، الذي يكون بالفعل وليا ولايته ليست محدودة بالزمان، متعلق الولاية متعلق الولاية مطلق التصرفات في هذا المال، ولو بلحاظ أزمنة ما بعد موته، بلحاظ أزمنة ما بعد موته أيضا الآن هذا ولي عليه، فلو تصرف فيه يكون تصرفه تصرف الولي ويكون نافذا. حينئذ لو ادعينا أن مفاد أدلة الولاية هذا المعنى كالملكية، الولاية تثبت الولاية السارية حين الولاية، لا تثبت الولاية المحددة بالزمان، وإن كانت نفس الولاية تنتفي بالموت، لكن حينما تكون موجودة متعلقها الولاية السارية حتى بلحاظ الأزمنة القادمة لما بعد الموت، ما دام هذا قصيران قاصران لم يبلغ. إذا استفدنا من أدلة الولاية هذا المعنى ولو بحسب مناسبات الحكم والموضوع والارتكازات العقلائية، أن الولاية كالملكية، كما أن المالك حينما يملك شيئا يملكه ساريا في عمود الزمان، لا يملكه فقط مملوكه، ليس هذا الآن مملوكه المال في عمود الزمان، كذلك التصرف المولى عليه الذي هو ملك للولي لا محالة، هنا ملك التصرف هناك ملك العين، حينما يملك التصرف في الولي يملك التصرف في أموال المولى عليه، يملك التصرفات سارية إلى ما حين بلوغ هذا الصغير، الآن يملك التصرف ولو بلحاظ الأزمنة المستقبلية لهذا المال. غاية الأم هذه الولاية ما دام حيا موجودة، فإذا أعملها تكون نافذة، إذا لم يعملها إلى أن جاء الموت انتفت الولاية، لا موضوع حينئذ، لم يعمل هذه الولاية انتهت، فلا بد من ولي آخر، رجع إلى ولي آخر. والظاهر أنه لا ينبغي التشكيك في أن مفاد أدلة الولاية على الصبي على المحجورين يكون من هذا القبيل، في هذه على الأقل في موارد ولاية الأب والجد. وسوف يأتي تعبير في الرواية الخاصة التي هي وجه آخر أيضا، ذاك التعبير فيه دلالة عرفية على هذا المعنى ونكتة عرفية تقتضي تأكيد هذا المعنى، أن الولاية طبيعتها أيضا كالملكية، طبيعة من هذا القبيل بحسب المتفاهم العرفي، فما دام الولي حيا له الولاية السارية على الأموال المولى عليه ما دام المولى عليه قاصرا، فليس متعلق الولاية خاصا ومحدودا ومقيدا بزمان حياته، وإن كان نفس الولاية خاصة، فالحياة قيد في نفس الولاية لا في متعلق الولاية، فلو تصرف في زمان الحياة بلحاظ الزمن القادم وهذا التصرف يكون صحيحا حينئذ، هذا بلحاظ الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني وهو التعليق، فجوابه أن التعليق لو قيل بعدم صحته مطلقة في كل العقود والأمور، وقد تقدم المناقشة في أصل كبرى بطلان التعليق ونحو ذلك، أنه مخصوص بالعقود العهدية اللزومية لا مثل العقود الإذنية، على كل حال مما لا إشكال فيه أنه بالوصية يجوز، الوصية طبيعتها أن التعليق في الوصية، القائلون ببطلان التعليق يستثنون الوصية، من جملة الموارد التي ثبت بالإجماع وبلا خلاف بالضرورة صحة التعليق فيها الوصية، فإن الوصية بنفسها تعليقية، ذاتها تعليقية، لأن الوصية معلقة على الموت. الوصية ذاتا عقد تعليقي لأنه معلق على الموت. فكل من لم يقبل التعليق في سائر العقود في باب الوصية وما يوصى به من بالوصية يكون التعليق صحيحا ونافذا. فالإشكال الثاني أيضا يندفع. فإذا قبلنا حينئذ ذلك يكون هذا الاستدلال الأول أيضا تاما. هذا استدلال، هذا وجه. الوجه الثاني التمسك بإطلاقات أدلة نفوذ الوصية، أن الوصية حق كل مسلم أو حق لكل مسلم أو سائر الأدلة الدالة على أن ما أوصى به للمسلم أن يوصي بماله أو سائر التعبيرات. يقال إطلاقات أدلة نفوذ الوصية وأنه لا بد من إجرائها وأن من بدله كذا يكون بعدما سمعه يكون آثما ونحو ذلك. تلك الأدلة من الآيات والروايات الدالة على نفوذ الوصية، مطلقات صحة الوصية ونفوذها تقتضي أن هذه الوصية أيضا نافذة. لو أوصى بالمضاربة نظير أي وصية أخرى يوصي بها، هذا من الوصايا النافذة. هذا أيضا استدلال آخر، وهو التمسك في إثبات صحة هذه الوصية بأدلة نفوذ الوصية. هذا الاستدلال أيضا استشكل فيه بأنه لا إطلاق في أدلة الوصايا يشمل الوصية التي لا ترجع إلى الميت وأمواله وشؤونه، فإن أدلة الوصية بأجمعها واردة فيما يرجع إلى الميت كالدفن والتجهيز ونحوه وأمواله ثلثه بمقدار الثلث من الديون والثلث، وأما ما لا يكون راجعا إليه هم لا تنفذ الوصية، ولهذا لا تنفذ الوصية في أكثر من الثلث لأنه وصية في مال الغير. لو قال لو أوصى بأن الورثة يعطون حصتهم إلى فلان لا يجب تنفيذ هذه الوصية، أو أوصى لشخص أجنبي بأن يأتي بجزء من ماله ويعطيه لورثته لا تكون هذه الوصية نافذة، أي ربط لهذا بمال الغير؟ والمفروض أن هذا المال بعد موته يكون مالا للغير، بل المال الذي كان أيضا له في للصغير في زفر حياة الأب وكان وليا عليه أيضا بموته تنقطع ولايته، أيضا يصبح مال الغير وهو أيضا ليس ولي على هذا المال، فيكون حاله حال مال أي أجنبي آخر ليس راجعا إلى الميت، ليس من الثلث ولا من شؤون تجهيز الميت ودفن الميت وأمور الميت. لكي نستفيد من أدلة نفوذ الوصية نفوذ مثل هذه. وحاصل الإشكال أنه لا إطلاق في أدلة الوصية لما لا يكون راجعا إلى نفس الميت من تجهيز أو دفن أو نحوه أو إلى مال الميت وهو الثلث من التركة، فإن الميت لا يملك بموته إلا الثلث حينئذ بعد الموت، ليس له إلا الثلث بصراحة الروايات الدالة على أنه بالموت تنقطع صلته بالمال ولا يكون له من تركته إلا الثلث، وما زاد ملك الغير ويكون التصرف فيه أو الإيصال بالتصرف فيه حيفا وظلما لا تعديا ولا يجوز كما في الروايات. إذن فلا إطلاقات في أدلة الوصية لإثبات صحة مثل هذه الوصية. هذا أيضا إشكال على وجه الثاني. هذا الإشكال أيضا يمكن دفعه بأن يقال أن المستفاد من مجموع أدلة الوصية من الآية المباركة من بعد وصية يوصى بها أو دين وألسنة الروايات المختلفة في أحكام الوصية أن الأمر ليس بهذا النحو، بل ظاهر تلك الأدلة أن كل ما كان للميت وتحت راجعا إلى الميت وتحت ولايته في زمان حياته تكون وصيته نافذة فيه بعد مماته، والوصية هي معلقة على الموت، وصيته نافذة فيه بشرط أن لا يضر بسهام الورثة وحصصهم ولا يتعدى على حقهم فيما زاد على الثلث، وحقهم فيما زاد على الثلث، ما بقي من الثلث حقهم، ما زاد كل ما لم يكن فيه إضرار عليهم وصيته لتكون نافذة. وبعبارة أخرى في الواقع الأصل نفوذ الوصية، يستفاد من أدلة الوصية أن الأصل الأولي نفوذ الوصية فيما يرجع إلى أمواله في زمن حياته أو تحت تصرفه يعني حقوقه في زمن حياته، فضلا عما يرجع إلى نفسه من تجهيز ودفن وكفن ونحوه، فإن نفسه مالك لنفسه أيضا، كل ما يكون من شؤونه سواء نفسه أو حيثيات نفسه وشؤون نفسه في الدفن والتجهيز أو أمواله فإنه أيضا من شؤونه، أو الحقوق والولايات التي كانت له، كل هذا يستطيع أن يكون الأصل نفوذ الوصية فيه، إلا ما جعله الشارع منتقلا منه إلى الورثة فلا يجوز له أن يحيف عليهم. من شنو كانت الآية من موسى، رأى من موسى جنفا أو إثما، الجنف والإثم لا يجوز، الجنف والإثم بمعنى أن يظلم الوارث، الجنف هكذا فسر بأن يعني يميل إلى بعض الورثة دون بعض فيحرم بعضا من أجل بعض أو يحرم الكل، ما يكون فيه حرمان للورثة فيما هو حصتهم هذا لا يجوز، وكذلك ما يكون وصية بالحرام مثلا لا يجوز، وإلا كل ما لم يولي هذا إذا لم يكن هناك ورثة أصلا يستطيع أن يوصي بتمام المال، لأن المال كله يكون حينئذ الإيصاء به لا يكون إضرارا بالورثة. فالحاصل لو ادعي أن مفاد الروايات والألسنة الآية والروايات أو الآيات أو الروايات الواردة في باب الوصية أن الوصية في وصية فيما يرجع إلى ماله وشأنه وشؤونه التي كانت تحت تصرفه في زمن حياته سواء في نفسه أو في أمواله أو في أموال المحجور عليهم القاصرين الذين هو ولي عليهم، كل هذه الأمور التي كانت له في زمن الحياة الأصل قبول وصيته فيه، إلا الوصية التي فيه جنف أو إثم وحيف على حق الورثة. إذا استفدنا هذا المعنى، وهذا المعنى لا يبعد استفادته إذا جمعنا روايات الوصية أو بعض الروايات التي هناك موجودة جمعناها وضممنا بعضها إلى بعض، لا يبعد أن يستفاد مثل هذه القاعدة، ولعل الأصحاب أيضا استفادوا مثل هذه القاعدة أن الأصل نفوذ الوصية لأنه وصية فيما يرجع إليه بحسب الحقيقة، إلا ما جعله الشارع حقا للورثة بالإرث بقانون قوانين الإرث فلا يجوز له أن يحيف ويظلمهم، فالوصية نافذة إلا فيما يكون فيه حيفا وظلما على الورثة أو ما يكون في نفسه حراما، كما لو أوصى بأن يجعل ماله في سبيل في صنع مثلا الأصنام وشرب الخمور والمفاسد وإنشاء المعابد الشرك والكوف، ذاك أيضا الوصية تكون باطلة لأنه ذاك هو الإثم جنفا أو إثما. على كل حال فإذا يكون إذا تم هذا الاستظهار الذي هو متفاهو المفهوم الأصحاب من روايات الوصية، ولعله هو المركوز أيضا في ذهن المتشرع من أن هذه أموال وإن كانت سوف تنتقل إلى الورثة بقانون الإرث لكنها على كل حال أموال هذا الإنسان راجعة إليه، أو المال المولى عليه هذا وليه قاصر هذا وليه ومن شؤون هذا، حينئذ كل يكون له الوصية يكون هو الأصل نفوذ الوصية إلا ما يزاحم قانون الإرث، ما يزاحم قانون الإرث لا يكون نافذا، لأن الشارع جعل قانونا للإرث وهو أنه يكون فيما زاد على الثلث حقا للورثة لو كان هناك ورثة، ولهذا لو لم يكن موضوعا لقانون الإرث كما لو لم يكن ورثة تكون الوصية نافذة، ليس أن الوصية تنفذ في الثلث لأنه يملك الثلث أو تنفذ فيما يملكه بعد الموت، الوصية في كل ما يملكه قبل الموت، هو يملك الكل، كل الحقوق ثابتة له قبل الموت، إلا ما يكون ظلما أو حيفا على ما جعله الشارع للغير بقانون الإرث. إذا كان المتفاهم من روايات الوصية هذا المعنى ومن آيات الدالة على الوصية، هذا جعلت الآية أيضا الإرث بعد الوصية، من بعد وصية يوصى بها أو دين، فحقه متقدم على الوصية، إلا ما يكون تحريما ومحاولة لإلغاء أصل قانون الإرث أو لإلغاء التحديد الشرعي للوارث، ذاك حينئذ لا يجوز. إذا استفيد هذا المعنى من آية الآيات الوصية ومن الروايات أو من مجموعها، وهذا بحث مفصل لا نستطيع أن ندخل فيه لأن بحاجة لاستعراض أدلة الوصية المختلفة ألسنتها نكاتها، لا بد أن يبحث في كتاب الوصية هناك في بحث الوصية، فأن هل أن الأصل هذا وأن الميزان أن الوصية نافذة فيما كان تحت من شؤونه ومن أمواله ومن ولاياته في زمن الحياة، إلا ما سوف يحكم الشارع بخروجه إلى الوراث بقانون الإرث، أو لا، ليس هذا هو المستفاد من روايات الوصية. فلو استفدنا هذه الاستفادة وهي استفادة ليست بالبعيدة، ولعل الأصحاب أيضا استفادوا منهم، السيد الماتن استفاد هذا المعنى، والمرتكز المتشرعي أيضا هو هذا في باب الوصية، خصوصا أن الوصية ليس أمرا تأسيسيا للشارع، الوصية موجودة أيضا في العرف العقلائي، بل في العرف العقلاء الوصية كله للمالك، لأن يقول هذا ماله، ولهذا له أن يوصي بتمام ماله، هذا القانون قانون شرعي فقط، تخصيص ما زاد على الثلث الورثة، وإلا في النظام الوصايا الموجودة في الأنظمة الوضعية يستطيع أن يوصي كما يوصون الآن بتمام ماله لكلبه، يوصيون بها للكلب ويحرمون الكل عنه، لأنهم يجعلون هذا من شؤون ملكيته في زمن حياته، من شؤون كونه مالكا في زمن الحياة أن يتصرف كيف ما يشاء ولو في بعد زمان موته. ارتكازية هذا المعنى في الذهن العرفي أن ما كان له وتحت ولايته في زمن الحياة هو حر في تشخيص تحديد مصيره، أيضا لعله يساعد على هذا الفهم العرفي من تلك الروايات، وهذا بحث كما قلت يحتاج إلى تجميع نكات لبية لفظية أدبية في مجموع الأدلة لا يمكن أن ندخل فيها الآن. لو استفيد هذا المعنى من روايات أدلة الوصية حينئذ هذا الإشكال الثاني أيضا يكون مندفعا، لأنه سوف يكون الأصل نفوذ الوصية، كل وصية فيما يرجع إلى ما كان له في زمن حياته، وهذا له في زمن حياته لأن هذا هو المولى عليه والصغير الذي هو تحت ولايته، والمال الذي هم سوف ينتقل إليه، خصوصا ما ينتقل فيما بعد، هذا ملك له في زمن حياته، والانتقال إلى الصغير إنما يكون في طول الموت، فهو إما نفس المال أيضا ماله، أو في الشق الأول ما المالك وهو الصغير القاصر ولايته على أمواله كانت له وللأب، إذن فيكون من شؤونه، فتكون الوصية النافذة في حقها إلا ما يكون فيه حيفان، والمفروض هنا لا يوجد حيف، لا يريد أن يحرم أحد، بل بالعكس يريد أن ينفع هؤلاء القاصرين، فتكون وصيته نافذة وصحيحة وواجبة التنفيذ كما في الوصايا الأخرى النافذة. فهذا الوجه الثاني أيضا يمكن تصحيحه بتتميم هذا الاستظهار الذي قلنا أنه لا يبعد أن هذا الاستظهار هو الصحيح وهو المستفاد من أدلة الوصية. الوجه الثالث الذي يمكن أن يستدل به لإثبات صحة هذه الوصية، أفرض لم تتم، لا أدلة الولاية، لم نستظهر من الولاية ذاك المعنى العرفي، ولم نستظهر من أدلة الوصية أيضا رواية الوصية هذا المعنى العام، هذا الأصل إصالة نفوذ الوصية ما لم يكن فيه حيف وظلم على الورثة، حينئذ ينتهي الأمر إلى وجه ثالث، وهو التمسك بفحوى ما دل على صحة الوصية العهدية على القاصر، فإنه لا شك أنه فقهيا هذا أمر ثابت ومسلم أنه يجوز للأب أن يجعل وصيا على الصغار في زمن صغرهم بلحاظ ما بعد موتهم. هذا بعد من المسلمات ضروريات الدين، وما أكثر الأوصياء الذين مصرح فيه الروايات أيضا. الوصي على الصغار هذا أمر ثابت، وقد تقدم في المسألة السابقة أن الوصي يمكنه أن يضارب بمال الطفل، الوصي يمكنه أن يضارب بمال الطفل، وهذا معناه أنه يمكن أن يوصي الوصي، يوصي الأب أو الجد بالوصاية العهدية لشخص بنحو مطلق، بحيث ذاك يقوم بالمضاربة بمال الطفل. حينئذ هذا فحواه، إذا كان يمكنه أن ينصب وصيا الوصي يضارب بمال الطفل، هو لا يستطيع أن يوصي بالمضاربة، يوصي الوصي بأن يضارب بمال الطفل، هذا حينئذ أمر غير محتمل فقهيا. كيف يحتمل أنه يستطيع أن ينصب وصيا والوصي هو يستقل في التصرف فيضارب بمال الطفل، لكنه لا يمكنه أن يوصي وصيه بأن يضارب بمال الطفل أو أن يوصي بالمضاربة فقط؟ فإن الإيصاء بالمضاربة كالأقل بالنسبة لجعل أصل الوصي الذي يمكنه أن يضارب، هذا نسبته إليه نسبة الأقل إلى الأكثر، إذا جاز الأكثر بالوصية يجوز الأقل لا محالة. ودعوى أن تلك وصية عهدية وهذه وصية ليست عهدية كالتمليكية، هذه الكلمات لا أثر لها في مقام فهم الحكم الشرعي. من دليل صحة الوصاية جعل الوصاية بنحو مطلق، بحيث الوصي له أن يضارب بمال الطفل، وهذا الأمر لابد أن يكون فيه مصلحة، ليس لا يكون فيه مفسدة. نعم هذا شرط هنا أيضا موجود، لو أراد أن يوصي بالمضاربة، بل حتى في حياته قلنا لو أراد أن هو يضارب بمال طفله، بمال الصغير الذي تحت مولى عليه بنحو يكون فيه مفسدة أو هلك تلف لماله، لا يجوز. فإننا قلنا أن أدلة الولاية كلها مقيدة بالحسبة وبعدم أو الحسبة وبعدم وجود ضرر أو مفسدة. إذن فالأدلة الدالة على صحة جعل الوصي بنحو مطلق التصرف، بحيث الوصي أيضا يمكنه أن يضارب كما تقدم في المسألة السابقة، وقلنا أنه يمكن الاستدلال عليه برواية أبي الربيع الشامي، تلك الرواية التي تسمح للوصي بلا وصاية، بلا وصية من الأب بأن يضارب في مال الطفل، مجرد أنه جعله وصيا وناظرا على أموال الطفل يجوز له حينئذ أن يضارب. فكيف لا يجوز للأب أن يوصي بالمضاربة، بإيقاع المضاربة بمال الطفل؟ هذا معناه الأكثر يجوز منه أن يوصي به، لكن الأقل لا يجوز، هذا غير محتمل فقهيا وعرفان. ففحوى نفس الأدلة الدالة على صحة جعل الوصي، وأن الوصي يمكنه أن يضارب بمال الطفل إذا لم يكن فيه مفسدة أو إذا كان فيه مصلحة وكان يوجد أمن من التلف، لم يكن يحتمل احتمالا محتدا بأنه يتلف هذا المال ويهلك، إذا كان هذا جائزا في نفسه، إذن فإيصاء الأب بأن يجعل الشخص فقط وصيا في أن يضارب، يعني يكلفه أن ينشئ المضاربة مثلا، أو هو ينشئ بنحو شرط النتيجة المضاربة، الإيصاء بالأقل يكون جائزا قطعا ونافذا. العرف يرى النسبة بين المطلبين نسبة الأقل إلى الأكثر، وأن ذاك الأكثر إذا جاز هذا يجوز بطريق أو لا، فيكون حينئذ صحة المضاربة من الوصي الذي وصايته وكونه وصيا وصايته ثابتة بالوصية من الأب، يعني بجعل الأب والجد هذا وصيا بعد موتهما، دليل نفوذ تلك الوصية تدل على أن هذه الوصية بالمضاربة أيضا جائزة. لا يريد أن يجعل وصيا، أو يجعل وصيا ويريد أن يوصي أيضا بهذا العمل بالخصوص، هذه الوصية أيضا تكون جائزة. إذن فلا يكون هذه تلك الروايات أو الرواية أو كل ما دل على صحة الوصاية بنحو يكون الوصي يجوز له أن يضارب، هذا دليل صحة ذاك يدل بالفحوى على صحة وصية الأب والجد بنفس المضاربة، يعني بإيقاع المضاربة أو بنفس المضاربة نحو شرط المضاربة. هذا الوجه الثالث والذي هو وجه تام أيضا. الوجه الرابع روايتان استدل بهما الماتين، سوف يأتي البحث عنهما في ذيل الشقوق الأربعة بنحو شرط النتيجة، هناك يبحث بعدما يقول كل هذا قد يكون بنحو شرط إيقاع الفعل فعل المضاربة، وأخرى بنحو شرط نفس المضاربة شرط النتيجة. هناك يتعرض إلى هذه الروايات، روايتان سوف يذكرهما المصنف وهما واردتان في الإيصاء بالمضاربة. بعد هذه واردة في خصوص الوصية التي هي وصية بفعل المضاربة من الآب، لا جعل الوصي ثم الوصي هو يضارب حسب ما إذا أراد وشاء، لا، الأب يوصي بأن يضارب الوصي بمال طفله بمال الطيف. هذه الروايتان الروايتان أيضا لو تمتا سندا تدلان على ذلك، وسوف يأتي الحديث عنهما هناك. وبهذا ثبت أن الشقين الأول والثاني هذان الشقان يمكن إثبات الحكم الذي حكم به الماتن، وهو جواز الوصية بإيقاع عقد المضاربة في أموال الصغير ما دام قاصرا وصغيرا بعد موته، جواز الوصية بذلك سواء في المال الذي كان له من زمن حياة الولي أو المال الذي ينتقل إليه بالتركة بالإرث، جواز هذه الوصية ونفوذه بمقتضى هذه الأدلة. كما أن الشق الثالث أيضا واضح، قال كما أنه يجوز ذلك لكل منهما يقول لنفسه بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربتان ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة، هذا أيضا لا إشكال فيه لأنه مقتضى عمومات مقتضى تملك ولاية